الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الكابيتال كنترول ورياض سلام من أجمال أسبوع الحالي. استخبارات الجيش تقبض على السوري حسن الغناش المشارك في جريمة أنصار. الطوابير للاختفاء أمام المحطات بعد صدور الجدول الجديد. أبو الغيث يحدد شروط عودة لبنان إلى الحاضنة العربية. حزب الله يطلق ماكينته الانتخابية بقاعا ب 13 ألف مندوب ويهاجم السياديين. مفاوضات روسية أوكرانية اليوم في أنقرة، وزيلينسكي إخراج روسيا من كل بلادنا يتطلب حربا عالمية. بايدن لم أدعو إلى تغيير النظام في موسكو. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. مشروع الكابيتال كنترول المطروح من قبل الحكومة على الطاولة النيابية اليوم وغدا، والذي قيل أن صندوق النقد الدولي هي الجهة التي أعدته، سيكون نجم مطلع الأسبوع الحالي بامتياز، فهو يا بحط يا بنط وفق المثل الشعبي، وسط انقسام حاد بين الكتل حوله، بين مؤيد معارض ومتحفظ عليه. حكوميا لم يعرف بعد أين ستعقد جلسة مجلس وزراء الأربعاء، في السرايا التي قد يكون نجمها رياض سلامي الذي سبق ودعي إلى حضورها، أم في بعبدة التي حتما لن تستقبل حاكم المركزي المطلوب قضائيا، فيما أجواء البلاد عموما تدور في الفلك الانتخابي، ويستغل العهد والتيار وبدعم من حزب الله ورقة سلامي للإيحاء بتحقيق إنجاز ما في الأشهر المتبقية من عمر رئاسة عون، فضلا عن تسخير بعض القضاء المحسوب على الحزب بمواصلة فبركة روايات وأكاذيب على غرار ما يحصل مع القوات اللبنانية. فإلى كل لبناني، حاسبهم في 15 أيار ولا تتردد في اختيار الأسماء الصح، تيصح لبنان، نحن بدنا ونحن فينا نصحح لبنان. البداية من مستجدات جريمة أنصار.
فقد تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع من توقيف السوري حسن الغناش المتهم بالمشاركة مع المتهم الآخر حسين فياض بتنفيذ عملية قتل المواطنة باسمة عباس وبناتها الثلاث في بلدة أنصار بعد يومين من كشف الجريمة، وحول ملف التحقيق إلى شعبة المعلومات بعد إقفاله من قبل مخابرات الجيش الجمعة الماضي.
وأمس شيعت أنصار في مأتم مهيب ضحايا الجريمة البشعة ريما تالا منال زكريا صفاوي مع والدتهن في حضور شعبي ورسمي حاشد، ووسط حال من الصدمة التي عمت قرى الجنوب ولبنان أجمع.
لا أزمة محروقات إطلاقاً، والمحطات ستفتح أبوابها اعتباراً من اليوم، والطوابير ستختفي. فقد أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس حل أزمة البنزين بعد الاتفاق مع وزارة الطاقة على إصدار تسعيرة جديدة اليوم تراعي مطالب المستوردين.
كما أشار رئيس مجلس إدارة شركتي كوريل وليكوي غاز أوسكار يمين إلى أن كمية المحروقات التي تحتاجها الأسواق متوافرة، وسيتم اعتبارا من صباح اليوم بدء التسليم إلى كل المناطق، ما سيؤدي إلى حل الأزمة.
فيما تعود بعثة صندوق النقد غدا إلى بيروت لاستئناف المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي وموجباتها ومتطلباتها الإصلاحية، وفي مقدمها الكابيتال كنترول الذي يدرجه الصندوق في أولويات مطالبه واشتراطاته لدعم لبنان، يطرح المشروع مجددا أمام اللجان النيابية المشتركة في سعي متكرر لإخراجه من اللجان بتوافق بين الكتل تتيح تمريره غدا في الهيئة العامة للمجلس، وفي حال فشل تمريره اليوم يسقط حكما ويرحل إلى المجلس الجديد.
وأكدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن القانون هو نتاج المفاوضات مع صندوق النقد وبتوافق معه على تفاصيله، وبناء على توصية من الصندوق بالتركيز على مسألتين: ضبط الإنفاق لناحية خفض الاستيراد والاستهلاك، وإبقاء هامش من المرونة في القانون يسمح بإدخال تعديلات عليه وبالتعامل مع حالات وصفها الصندوق بالخاصة.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب أولى نحاس توقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع الكابيتال كنترول لأن صندوق النقد ساهم في صياغته، مؤكدا أن هذا القانون سيخلق القاعدة الأساسية لإعطاء المودع حقه في هذه الظروف، وينظم علاقته مع المصارف، ويسمح بإعادة بناء الاقتصاد من جديد.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قال أن الصيغة المتداولة مرفوضة لأنها تمنح للجنة المعنية بتطبيق القانون صلاحيات استثنائية ولا تحمي حقوق المودعين وتجمد أموالهم ولا تسمح لهم سوى بسحب $1,000 شهريا، مؤكدا أن الاقتراح لم يصل بحسب الأصول وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة أو بإمضاء أحد النواب عليه، بل سقط من حيث لا ندري.
وعما إذا كان على علم أنه يحمل موافقة صندوق النقد، أجاب كنعان أن التيار الوطني الحر ضد هذه المسودة ولو كانت تحمل موافقة الصندوق، مشيرا إلى أنهم كل ما أرادوا تمرير مشروع يدعون أنه من صندوق النقد.
كتلة حزب الله تجتمع قبل جلسة اللجان للبحث في الاقتراح، مؤكدة أنه لا يمكن الموافقة عليه بشكله الحالي.
النائب ياسين جابر لفت إلى أن الرئيس نبيه بري وحركة أمل مع الكابيتال كنترول ومع كل ما يحمي أموال المودعين، مشددا على أن الاقتراح المعجل بحاجة إلى تعديل لأنه غير مقبول كما هو، وأن هذا الموقف يعبر عن موقفه الشخصي فقط.
الحزب الاشتراكي عارض الصيغة المطروحة، وقال النائب بلال عبدالله أن الاشتراكي مع الكابيتال كنترول بالطبع، ولكن بالمقترح المتداول نحن ضد كل ما يطاول المودعين وخصوصا الصغار منهم وضد إلزامهم بالليرة، ونعترض على الصلاحيات الواسعة جدا لهذه اللجنة.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 24,000 للشراء و 24,050 للبيع.
حكوميا، تردد أن جلسة مجلس الوزراء التي دعي إليها حاكم مصر في لبنان رياض سلامي قد تنعقد الأربعاء في السرايا، في حين أكد بعض الوزراء أنهم لم يتبلغوا بأي أمر بعد، حتى أن بعضهم توقع أن تنقل إلى قصر بعبدة التي ترفض بشكل قاطع حضور سلامي الملاحق قضائيا.
إلى ذلك لم يعرف بعد ما إذا كان المجلس الأعلى للدفاع سيجتمع الأسبوع الحالي، سيما وأن مدة التعبئة العامة في شأن كورونا تنتهي نهاية الشهر.
حض الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لبنان على إنقاذ نفسه عبر إجراء الانتخابات التشريعية وإطلاق حكومة جديدة ثم إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وصولا إلى الإفراج عن الأموال المجمدة للمواطنين اللبنانيين، وهذا كله يعيد لبنان مرة أخرى إلى الحاضنة العربية.
وعن تجنب ذكره حزب الله الذي هو لب المشكلة اللبنانية، أجاب أبو الغيط عبر صحيفة الشرق الأوسط: لا أتدخل في الشأن اللبناني بجانب طرف على طرف. وقال إن هناك قرارات في مجلس الجامعة صادرة بتوصيف حزب الله توصيفات لا يرضى هو عنها، ولكن هو موجود في الحكومة، وبالتالي لا ينبغي لي كأمين عام للجامعة أن أتخذ موقفا من أحد الأطراف الموجودة في الحكم، لا ينبغي هذا تسهيلا للتوصل إلى هذه التسويات المطلوبة.
رأت أوساط مراقبة في عيدة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أمس تضرعا إلى الله كي ينجلي ليل الفتن والأحقاد والانهيار والهيمنة والباطل وتعطيل الدستور والنظام والميثاق والخروج عن الدولة والشرعية وضرب المؤسسات تحت سطوة الطبقة الحاكمة.
أضافت أنها سلطت الأضواء على القضاء الانتقائي والانتقامي والانتخابي والمسيس والمركب ملفاته مسبقا، لتفضح بشكل خاص قضاء الثنائي الحاكم الذي يتحرك بإعاز من التيار الوطني الحر وحزب الله لغايات انتقامية وانتخابية، سواء لجهة إدانة أداء القاضية غدا عون أو لناحية التنديد بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائي على رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في قضية أحداث الطيون عين الرماني، في مقابل التحذير الصريح من مغبة أن يكون الهدف تطيير الانتخابات من وراء تصعيد أجواء التوتير ونقل البلاد إلى جو استبدادي وبوليسي شبيه بالأنظمة الشمولية البائدة.
ولاحظت المصادر لنداء الوطن أن الرسالة الأمضى في دلالاتها تجلت بتصويب عظة الأحد مباشرة على الخلل في الأداء الرئاسي العوني، لا سيما وأن البطريرك ربط بشكل مباشر بين إنقاذ لبنان وبين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ومن هذا المنطلق لم يخفي الراعي استعجاله الخلاص من ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون، داعيا إلى تفعيل المادة 73 من الدستور وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية عون، على أمل أن ينهض الرئيس الجديد بالبلاد وينتشلها من المحاور إلى الحياد ويضع حدا لهذا الانهيار والدمار وفق تعبير الراعي.
بدورها اعتبرت مصادر سياسية أن أمعان الفريق الرئاسي في استعمال بعض القضاة الدائرين بفلكه لغايات سياسية وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين كما يحصل في الآونة الأخيرة زاد من الشكوك حول أهلية القضاء ككل في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الانتخابات النيابية المقبلة، وهي مسؤولية مهمة وأساسية تتعلق بسلامة وصحة نتائج العملية الانتخابية كلها.
وقالت المصادر للواء أن الفريق الرئاسي الذي يتولى توجيه القضاة المحسوبين عليه لفبركة ملفات الملاحقات القضائية تارة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ورؤساء مجالس بعض المصارف وقبله ملف شركة ميشيل مكتف وآخرين لا يدينون بالولاء السياسي للعهد وتياره أصبحت مكشوفة الغايات والأهداف، وكلها تصب في خانة ضرب صدقية القضاء وإثارة أكبر قدر من الضجيج السياسي والشعبي لإسقاط أهليته في تولي المهام المنوطة به للإشراف والبت بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي تأجيل مواعيد الانتخابات إلى موعد لاحق، وهو ما يسعى إليه النائب جبران باسيل من وراء الكواليس بعدما تيقن أن نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون لصالحه.
وتوقعت المصادر أن تتوالى سيناريوهات تركيب الملفات لخصوم التيار وتتدرج من ملف لآخر كلما اقترب موعد الانتخابات، ولن يكون ملف الادعاء على الدكتور جعجع آخرها بل هو حلقة ضمن هذه السلسلة.
وبعد قرار حجز القاضي عون على ممتلكات وعقارات ومنازل وسيارات رؤساء مجلس إدارة 6 مصارف كبرى ومنعهم من السفر الذي استتبع بادعائها الجديد على حاكم المركزي، قال مصدر قضائي معني بالملف الخاص بسليمة إنه لم يجد تفسيرا لخطوة القاضي عون الأخيرة، واعتبر أن ثمة علامات استفهام عن حصر الإخبارات المتعلقة بحاكم المركزي والقطاع المصرفي بهذه القاضية دون سواها.
وقال يبدو أنها تحظى بغطاء سياسي من الباب العالي أي رئيس الجمهورية، وليس ثمة من يحاسبها أو يفرمل اندفاعتها، مذكرا بأن الملف الذي تم توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سليمي على أساسه هو الملف نفسه الذي تحقق به النيابة العامة التمييزية والذي لم تستكمل المراسلات الخارجية بشأنه.
في الأثناء أطلق حزب الله في حفل أقامه في القاعة الرياضية في بعلبك ماكينته الانتخابية في دائرتي بعلبك الهرمل وزحلي، وتضم 13,000 مندوب وفق ما أكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي رعى الحفل.
قاسم هاجم القوى السيادية في لبنان وسأل بعض الذين يقولون عن أنفسهم إنهم سياديون هل يكون سياديا من يعمل بأوامر أمريكا ويأخذ أموالا منها للتحريض والفتنة والوقوف بوجه المقاومة التي حررت الأرض، ولا ينتقد أمريكا التي تحاصر لبنان والتي قررت عقوبات على لبنان ومنعت الكهرباء عن لبنان وتجويع اللبنانيين.
كما سأل هل يكون سياديا من روج لمشروع داعش انطلاقا من منطقة عرسال مرورا بكل منطقة البقاع والشمال، ومن لا يقبل بقوة لبنان بثلاثية لبنان الجيش والشعب والمقاومة التي صنعت عزة وكرامة لبنان بحسب تعبيره.
في المقابل أكد الرئيس واد السنيورة أن الدولة مخطوفة من حزب الله وساعده على ذلك الرئيس عون، وأن الحزب وحلفائه يسعون لتدمير القضاء. أضاف أن حزب الله يسعى للحصول على الأكثرية النيابية في الانتخابات المقبلة لتشريع سلاحه غير الشرعي، وقال أنا لم أترشح للانتخابات لكنني منخرط بهذه العملية.
وسط هذه الأجواء كشفت مصادر دبلوماسية أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبنان حملت في طياتها رسالة محددة من القيادة الإيرانية إلى حزب الله تضمنت توجهات القيادة في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات الملف النووي الإيراني التي تنحو باتجاه إيجابي في الأسابيع المقبلة، وكذلك بالنسبة لمسار اللقاءات بين إيران والسعودية والتي تتقدم إلى الأمام استنادا إلى المصادر المذكورة رغم بعض الخلافات التي تتطلب مزيدا من الوقت للتفاهم عليها بين الجانبين.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ من التقاهم من الحزب بعيدا من الإعلام بمرحلة جديدة من تعاطي بلاده مع ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان في ضوء ما يحصل، وهي مرحلة تتطلب مقاربة مختلفة عن السابق وألية ونهجا مختلفا يأخذ بالاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية ونهج الحوار والاتفاقات المرتقبة مع الدول الفاعلة والقريبة.
ولاحظت المصادر أن زيارة عبد اللهيان لبنان هذه المرة لم تحظى بالضجيج السياسي والإعلامي، بل كانت محصورة بكبار المسؤولين علنا، بينما بقيت لقاءاته الأخرى بعيدا من الأضواء الإعلامية.
يبدو أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي رضخ للواقع المر إذ قال: نتفهم أنه لا يمكن إخراج روسيا من كل أراضينا لأن ذلك سيطلق حربا عالمية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد كييف للبحث في الحياد مع موسكو وعدم التسلح النووي، ومضيفا أن بلاده أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان في حربها مع روسيا.
وأشار إلى أن روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في أوكرانيا، وأن كييف لن تستكمل المحادثات مع موسكو إذا وصلت المطالبة بنزع سلاح أوكرانيا، موضحا أن القوات المسلحة الأوكرانية ستواصل الدفاع عن الأراضي الأوكرانية وسنعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وتأتي تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي أعلن فيه المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا عن جولة مفاوضات مباشرة جديدة اعتبارا من اليوم في تركيا.
وبعدما اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة في كلمة ألقاها السبت الماضي في وارسو، أكد أنه لم يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.
وردا على سؤال عما إذا كان يدعو لرحيل السلطة في موسكو، قال بايدن لدى مغادرته كنيسة في واشنطن بعد حضور قداس: لا.
معلوم أن بايدن كان وصف في زيارته بولندا بوتين بالجزار، معتبرا أنه لا يمكنه البقاء في السلطة، الأمر الذي استتبع ردا مباشرا من الكرملين الذي أكد أن تلك المسألة شأن داخلي محض، فالروس لوحدهم من يقرر ويختار رئيسا لهم.
تزامنا أعلن زعيم الانفصاليين في لوغانسك اقتزامه إجراء استفتاء في أقرب وقت في شأن انضمام الإقليم الانفصالي الواقع شرقي أوكرانيا إلى روسيا.
أما رئيس لجنة شؤون رابطة الدول الصديقة أو المستقلة في مجلس الدوما الروسي فقال إن إجراء استفتاء في جمهوريتي لوغانسك ودونتسك في شأن الانضمام إلى روسيا غير مناسب من حيث المبدأ في الوقت الحالي.
وقد أدانت الحكومة الأوكرانية الاستفتاءات الزائفة التي تقوم بها روسيا في مناطق محتلة من أوكرانيا.
وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتعهد بشن حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.
وفي جديد الميدانيات، قصف صاروخي روسي صباحي استهدف خزانات للوقود في مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا، في حين أعلن المستشار الألماني أن 10,000 جندي روسي قتلوا في الحرب.
أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة 4 إسرائيليين في إطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن شخصين وصلا إلى شارع هربرت سامويل في الخضيرة وشرعا في إطلاق النار على قوة من الشرطة، ما أسفر عن مقتل 2 من عناصر الشرطة الموجودين في المكان، مؤكدا أن قوة من الشرطة بلباس مدني وصلت إلى المكان وتبادلت إطلاق النار مع المهاجمين، مما أسفر عن مقتلهما وإصابة 3 من رجال الشرطة الإسرائيلية.
أما القناة 13 الإسرائيلية فذكرت أن مسلحين إسلاميين من منطقة وادي عارة يحملان أسلحة رشاشة هاجما عناصر في الشرطة وإسرائيليين آخرين، فقتلا 2 وأصابا 10 بجراح، 2 منهم بحال خطيرة. ولاحقا أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
صحيا، سجل أعداد كورونا في لبنان أمس 4 وفيات و284 إصابة جديدة بكورونا.
إلى الأحوال الجوية وسيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية متدنية بسبب رياح شمالية باردة وجليد على الطرقات يلي بتعلى عن 800 متر. ترتفع نهارا بشكل ملحوظ خاصة فوق الجبال وبالداخل وبالجنوب نحو 5 درجات. أما ببيروت والشمال فبيكون الارتفاع محدود وبتبقى دون معدلات الموسمية. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و65 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة القصوى والدنيا لتعود لتلامس معدلاتها مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما الخميس فطقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الكابيتال كنترول ورياض سلام من أجمال الأسبوع الحالي. استخبارات الجيش تقبض على السوري حسن الغناش المشارك في جريمة أنصار. الطوابير للاختفاء أمام المحطات بعد صدور الجدول الجديد. أبو الغيط يحدد شروط عودة لبنان إلى الحاضنة العربية. حزب الله يطلق مكنته الانتخابية بقاعا ب 13 ألف مندوب ويهاجم السياديين. مفاوضات روسية أوكرانية اليوم في أنقرة، وزيلينسكي إخراج روسيا من كل بلادنا يتطلب حربا عالمية. بايدن لم أدعو إلى تغيير النظام في موسكو. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.